الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف لإخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن علامة في آخر الزمان انتشار الفساد وخشوه، انتشار الفساد وخشوه بين الناس حتى يغدو الحق باطلا ويغدو الباطل حقا ويصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. قد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان بين يدي الساعه سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. فاذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده. ان الدجال يا عباد الله وهو اكبر عدو واشده واخطر فتنه واعظمها من لدن ادم الى قيام الساعه، انما يتكون قبله ارهاصات ومنها فساد الزمان بفساد اهله. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. روى الامام احمد في مسنده عن الصعب بن جثامه الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمه خبره على المنابر. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل قال صلى الله عليه وسلم: انه خارج حله، اي على حين مره وفجاه، انه خارج حله بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا. الا يا عباد الله فاثبتوا، الا يا عباد الله فاثبتوا. ان الدجال يا عباد الله يسلب الناس بانواع من الشهوات وانواع عقيمه من الشبهات تغسل قلوب الناس وادمغتهم حتى يصير الحق بينهم باطلا ويصير الباطل بينهم حتى يصير الحق بينهم باطلا ويصير الباطل بينهم حقا. تنقلب فيه المفاهيم وتختلف فيه الموازين، والعبرة والاعتبار ليس إلى أهل العلم وإنما إلى أهل الجهالة وأهل السفاهة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويخشو الزنا ويخشو القلم. العلم في تناقص وخشوع الجهل في تفاقم، وارتفاع الأمية بالقراءة والكتابة بالزيادة، ولكن يقل مع ذلك العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد وأهل السنن وعند بعض أهل السنن: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، وحتى تشرب الخمر الأمر تسمى بغير اسمها، وهذا قد وقع وما زال يتحقق وقوعه تكاثرا بالجهد ثارا وبانقلاب المفاهيم واقتراب موازينها ثارا في الأخرى. قتل المؤمن ظلما وعدوانا يعده بعض الناس من المغروري ومن المتعالمين ومن الخوارج جهادا في سبيل الله، يعدون تفجير انفسهم بالتفجير وبالعمليات الانتحاريه التي يسمونها زورا وباطلا بالعمليات الانغماسيه الجهاديه، يعدون ذلك جهادا وفوزا وفرحا بما عند الله مما اعده لعباده، وهو قتل للمؤمن بغير وجه حق، وهو اعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك به سبحانه. يقول جل وعلا في آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، واحدة منها كافية في تصغير هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب، ويأتي من هؤلاء الجهال ممن غسلت ألمغتهم وانقلبت مفاهيمهم وعظم جهدهم فينسبونها إلى الجهاد في سبيل الله زورا وبهتانا. وهذه هي الخوارج في عقيدتها، وهي الخوارج في منهجها من لدن عهده صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يخرج بقيتهم فيكونوا أتباعا للدجال كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعاد مواسم الخيرات على عباده مرة بعد أخرى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه الآخر فضلا برحمة منه سبحانه وفضلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فقد ثبت في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واللفظ لمسلم أن عبد الله بن الخويصرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم أوطاس بالجعرانة، فقال: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل قوله ومقالته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أي قياما وتهجدا أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أبيه السماء. هؤلاء هم الخوارج المتعالمون، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الوالد، بهذا الوصف الدقيق، أن الصحابة رضي الله عنهم يغترون بعلمهم ويغترون بديانتهم وعباداتهم، ولكن لا عقل ولا دين. سفهاء الأحلام، حدثاء الإسلام، يقولون بالخير وبالبرية، لكن أقوالهم لهم وهم في كل زمانه يهتدون. وإن اختلفت مسمياتهم فهم الخوارج وهم الأزارقة وهم الصوفية وهم النجاة وهم في هذا الزمان القاعدة وهم في هذا الزمان الدواعش وهم في هذا الزمان من تسمى بهذا الاسم ممن يزعمون أنهم مجاهدون في سبيل الله ولكنهم سلقوا سيوفهم بل وقنابلهم ورصاصهم في قلوب المؤمنين وسلم منهم الصهاينة المغتصبون وسلم منهم اليهود والصهاينة المغتصبون وهم على مشارف حدودهم ألا فاطمئنوا إلى مكرهم ولا يغلبنكم بهرتهم واعلموا أن كيدهم إلى شفاه وأن شأنهم فتنة وأن الله جل وعلا يبتلي بهم وبغيرهم عباده المؤمنين حتى يكون آخر هؤلاء الخوارج يخرج مع الدجال الذي يدعي أنه رب العالمين في أفضح وأثنع وأجنع كفر يدعيه بشر لكنه يسلكهم بشبهاته إذ لا علم لهم ولا عقل ولا دين سفهاء الأحلام سفهاء العقول حدثاء الإسنان لا علم لهم ولا دين وإنما شأنهم التعالم والافتياح والتعدي على أهل العلم وعلى أولاة أمورهم نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم وكيد أمثالهم إلى نحورهم واعلموا رحمنا الله وإياكم أن هؤلاء لفتة فاسدة غرسها أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين في مجتمعاتهم كما فعل اليهودي عبد الله بن سبا ابن السبط السوداء اليهودي اليماني الصنعاني في غرس بدعة الرفض والخوارج في مدين أول الإسلام هؤلاء صنيعة المخابرات الدولية حتى تبقى منطقتنا وبلادنا في قلق واضطراب ولكن للأسف بأيدي سفهاء أبنائنا ممن لبس عليهم ودلس وممن ميز عليهم المنكر حتى عد في قلوبهم حقا وميز عليهم الحق حتى عد في قلوبهم منكرا وهذه هي ثمرة الجهل وثمرة الانفكاك عن العلم وعن جماعة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم عباد الله بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وفق عن أربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ المسلمين من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن نغتال وأنت ولينا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين أجمعين. اللهم ردهم إليك ردا حميدا جميلا. اللهم من كان في سابق علمك أنه يهتدي من ضلال المسلمين اللهم عجل في هدايته ومن كان في سابق علمك أنه يزيد رواية اللهم فأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اكفنا والمسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم عليك بدائرة السوء على أعدائك أعداء الدين من الخارجية ومن الداخلين من المنافقين ومن أعدائك الأجمعين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان كن لهم في فلسطين وفي بلاد الشام وكن لهم في العراق وفي كل مكان. اللهم أتم عليهم الصبر إطاقة. اللهم عليك بعدوهم من الصهاينة المختصرين ومن النصيرية والروافرة وممن ساعدهم وآجرهم ومن دوائر الإسلام الشرف المعاكس لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدر عليهم داية السوء، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، اللهم اجعل كيدهم في فتحهم وتفريغ كلمتهم. اللهم اخرج الظالمين من الظالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين آمنين آمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم بلغنا أسر مرضاتك وتوفنا وأنت راض عنا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله فضيلة الشيخ الدكتور علي عبد العزيز الشيخ على ما قدم وغفر له ولوالديه ولمشايخه. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: صاحب العقار المتردد في بيعه هل عليه زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اذا تردد صاحب العقار في بيع عقاره فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب استحقاق الزكاه منه، والقول الصحيح وهو الذي عليه فتوى اللجنه الداريه عليه اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله انه لا زكاه عليه حتى ينهي بيعه، نية بيعه بالعزم على ذلك، إذ التردد شك وهو ليس بنية بيعه. ودليل ذلك ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرض الزكاة مما نعده للبيع. والله أعلم.
يقول السائل: من عفي عليه بقتال القصاص أو الخطأ هل عفي
بقتل القصاص؟
أحسن هذا، من عفي عليه بقتل القصاص أو الخطأ هل عليه كفارة؟ والحوادث بأيها تدخل إذا مات بالحادث أحد؟
الكفارة حق لله جل وعلا، إذ يترتب على القتل عدة عقوبات: حق للقاتل المقتول نفسه وهذا يستوفيه يوم القيامة، وحق لأوليائه وهو بين الدية أو القول إذا كان شأن في قتل العمد، وحق لله جل وعلا وهو في عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا الحق في الكفارة في قتل خطأ، ومنه حوادث السيارات إذا كان صاحبها متعديا بسرعته أو بخطأ مروري، وهو ما يقدر الآن بنسبة الحوادث، نسبة الخطأ في الحوادث. وكذلك في قتل شبه العمد بأن يضربه بما لا يقتل به غالبا كعصا أو حجر أو نحو ذلك. واختلف العلماء في الكفارة فيما يتعلق بقتل العمد على قولين: أظهرهما أنه لا كفارة عليه فيما يتعلق بصيام الشهرين المتتابعين، هذا أظهر قولين لأن الله لم ينص على ذلك. وقيل القول الثاني أنه يجب عليه هذه الكفارة لأنها وجبت فيما هو أدنى منه فدخل فيما هو أعلى، والله أعلى.
شيخنا نفع الله بك يقول: ما الذي بأيدينا نقدمه لإخواننا في غزة مما تبرؤ به ذمتنا أمام الله عز وجل؟
ومن قال لك يا أخي إن الجرح فقط ينزف في غزة؟ جرح المسلمين ينزف في أنحاء من أجسادهم أينما يلممت، في شرق الدنيا أو في غربها. يغتصبون ويقهرون إن قتلوا رجالا وترمى النساء ويقتل أطفالا لكن للأسف لما رضخنا الإعلام أصبح الإعلام يوجهنا بجهة ويسن عن جهة وليس هذا استقلال لما حصل لإخواننا في غزة ولكن لأننا أصبحنا العوبة في أيدي غيرنا في إعلامهم في توجهاتهم وفي مطاراتهم أعظم ما ينصر به المسلم إخوانه هو أعظم أسباب النصر وهو الدعاء الدعاء لهم ولا سيما في أوقات إجابة الدعوة. أشرتم وسائل الإعلام بوسائلها المختلفة من قنوات إلى إذاعات إلى تواصلات إلى غيرها فأشرت الناس فتثير مشكلة في جهة ليعمل العدو مخططاته الاستخبارية في جهة ونحن وجلة منا كمان بكربلاء تسافر إلى حفلها وإلى تشريعها أعظم ما ينتفع به المسلمون ويدفع به مظالمهم وانحصارهم بالدعاء وهذا متيسر بيد كل أحد ولكن من الناس من هموا بالهياط وكثرة الكلام أما ما ينفع إخوانه حقا فهو أبعد ما يحقق ذلك أعظم أسباب انقسام المسلمين في بلد ما هو أقوة عدد وقوة عدة ومعرفة لمكائد الحرب أبدا الله إنما أعظم أسباب انتصاره هو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستنزاله النصر من الله له وبهذا ينصر المؤمنون أما إذا غفل المسلمون عن أعظم أسباب القوة وعن أعظم أسباب النصر وأخذوا إلى الدنيا يغفرهم الله جل وعلا إلى ما تعلق به ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام من تعلق تميما فلا أتم الله له ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له ومن تعلق شيئا وكل إليه من علق نفسه إلى الدنيا وإلى أهلها وإلى دولها وإلى أسلحتها فلهم الله فيها ومن وكل قلبه إلى الله واستجاب النصر من الله وتعلق في رجائه وفي حبه وفي مأثوره بالله فإن الله جل وعلا فأعظم ما يقدم إلى إخواننا المقهورين في كل مكان في غزة والشام وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان هو الدعاء لهم الدعاء من قلب حار يحس بمأساتهم يفرحون بفرحهم ويتفرحون أما أن نشغل المجالس والوسائل بكثرة الكلام ثم لا يقوم في ليلة فهذا هو ما أراد منا أعداؤنا بلعبهم علينا بهذه الوسائل وقد حققوا مرادهم من كثير منهم الذي قلبه متغير على إخوانه لا تتخيل عيناه بنوم ولا يستقعن بطعام ولا بشراب وكان صادقا بذلك نسأل الله أن يجزي نصره العاجل المؤزق على إخواننا في كل مكان وأن يكفف عدونا وعدوه إنه سبحانه على كل شيء نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل من أراد أن يصوم الستة من شوال وأخرها إلى أيام البيض هل يحصل له أن يجمع بين أجر صيام الست من شوال وأجر أيام البيض وكلا الخميس وآخر الاثنين؟
نعم إذا أخر الإنسان صيام الست حتى يوافق الأيام البيض وهي إن شاء الله يوم غد السبت ثم الأحد ثم الاثنين فنوى بهذه الأيام صيام الست إن نوى صيام الست تحقق له أنه صام الست وصام البيض وإن نوى صيام البيض لم يتحقق له صيام الست فإن الأعمال بالنيات في كل امرئ ما نوى فيصوم هذه الأيام ينوي بها ستا من شوال وإن وافقت اثنين وخميس أوافقت الأيام البيض لكن لا يتم له أجر صيام الست الموعود في حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند مسلم إلا إذا صام وصيام رمضان بصيامه كله وبصيام ما عليه من الفرائض. فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم بعد ستة من شوال فثم تفقد الترتيب فلا يتأتى له إدراك الفضيلة في صيام الست حتى يصوم رمضان. وهذا في بداحة كان الشريعة، فإن الشريعة لا تقدم نافلة على واجب، وصيام القضاء واجب، وصيام الست من شوال مستحب، والله أعلم.
السلام عليكم. يقول السائل: دخل رمضان وخرج ولم أشع ولم أبكي، هل هذه علامة على عدم القبول؟
أولا يا أخي، من قال لك إن البكاء هو علامة الخشوع؟ ليس البكاء بكاء العين علامة الخشوع، وإنما الخشوع محله بالقلب، وقد يظهر أثره على الجوارح في بكاء العين وقد لا يظهر ذلك، وإنما الشأن أن تلفت إلى قلبك، قلبك استزاد عملا من أعمال القلوب وأعمال الجوارح في رمضان، فإن كان كذلك فهذا هو التوفيق، وإلا فالقبول وعدم القبول عند الله جل وعلا. وجهتك أيها العبد في أن تقدم أسباب القبول وأعظمها شرطان، أن يكون الحمد لله وحده لا لحبل أحد غيره، ثانيا أن يكون العمل موافقا لما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أتممت هذين الشرطين فأبشر وأمن بربك خيرا وأحسن بالله الظن. وليس يا أيها الإخوة القبول في كثرة البكاء والنعمة، والله من واحد واحد يصيح ويبكي ويرفع صوته في البكاء مع دعاء الإمام بالقنوت وتمر عليه قوارع الوعد والوعيد لا تؤثر به شيئا، هذا ما خشع الله، وإنما تأثر بكلام البشر ولم يتأثر بكلام رب البشر سبحانه. الخشوع ما هو في دمعة أو في استكانة في جوارح، الخشوع في قلبه، ويظهر أثر ذلك على جوارحه، ويظهر عليه على استقامة على الطاعة بعد زمن الطاعة في رمضان أو في غيره، والله ولي التوفيق. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: هل يجوز تأخير الوقت حيث لم أجد المناسب في هذا الوقت والمبلغ قليل؟
إذا كان الوقت من ميتك فلا يجوز أن تؤخره. كثير من الناس يوصي أمواته وآباؤه وأمهاته بالسنين، فتمر عليه السنون، سنة، عشر، عشرين، هم ما نفذ هذا الوقت، هذا آثم، ويدخل في مشهور قول الله جل وعلا: من بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدله. وتبديله بتأخيره، فقد ينجزه وقد يموت ولا ينجزه، فبادر إلى الوقت. إن كان على شرط الواقف في بلدك فأنزله، وإن كان الوقت عاما فانقله إلى مكان ينتفع به ولا تؤخره. ولهذا الثلث اللي يتعلق بالسبيل أو بالوصية أو بالوقت يقدم حتى على ميراث الوقت. أما للأسف الشديد بعض الناس عندهم من أوقاف آبائهم ما تمر عليها السنون، بعضهم يستفيد 20 سنة و40 سنة أنا ما سوى شيء، يأمن نفسه يسوق، فهذا آثم يخشى عليه وقوعه بالكبيرة، ويخشى عليه أنه يهمل هذا الوقت فيكون عندئذ حجيج من الموقف نفسه ومن المنتفعين بالوقت ممن وقف عليهم وقفا ذريا أو وقفا عاما، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هل يجوز السفر لزيارة القبور إذا كان من الأقارب؟
لا يجوز السفر لزيارة المقابر ولو كانوا من الأقارب، بل ولو كان المقبورون من الأنبياء أو من الصحابة أو من الصالحين، فإنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فلا يجوز شد الرحل إلى زيارة المقابر، ولا يجوز السفر للصلاة خلف فلان وعلان في الرياض ولا في القصيم ولا في المدينة ولا في خميس مشير، هذا من شد الرحل إلى زيارة المساجد غير سيد الثلاثة. بعض الناس من فرطه العاطفة عنده يصلي مع الشيخ الخواتي في خميس مشير لأنه يخطب يطيل الصلاة، السفر من هنا إلى تلك البلاد سفر معصية وإن كان عاطفته بالطاعة، وهذا أثر الجهل، ثم المسائل. مكة كلها مما هي داخل الحرم، والمدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الأقصى عسى الله يعيده عاد غير عاد إلى حرص الإسلام المسلمين. لو قال مسافر من الحال ولم تصيب حتى يصل إلى مسجد قباء سفره هذا سفر معصية، لأن قباء لا يشد لها الرحمة، وإنما يشد الرحمة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان في المدينة استحب له أن يصلي في قباء ويزور مقابر البقيع ويزور شهداء أحد فقط. أما مساجد سبعة، مسجد قبلتين، مسجد بني قريظة، مسجد العريض وغيرها، فإن هذه من الزيارات المتبعة المحدثات، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول: افطرت يوما من رمضان قبل العام الماضي، ولكن لم أقضيه بسبب النسيان، فما الحكم؟
والله النسيان هو عذر، لكن هذا عدم مبالاة واستخفاف بهذه بهذا القضاء. القضاء موسع إلى القدر الذي يصاب به من رمضان الشهر. مثلا إنسان عنده خمسة أيام من رمضان، قضاء موسع إلى يوم الرابع والعشرين من شعبان، لأن ما بات إلا خمسة أيام قد يكون وقد يراه إلى الشهر، فيكون القضاء عنده مضيق. فإذا أدركه رمضان الجديد وهو لم يصم قضاءه فهذا ارتكب ثلاثة معاصي: أولا أثم لأنه أخره سواء ناسيا أو سواء مستحقا، ثانيا عليه صيام هذا اليوم الذي أخره يصومه بعد رمضان، ثالثا عليه أن ينتج كفارة وهي طعام مسكين عن كل يوم أخره، صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا المشابه يقول: إذا كان لا يعلم عدد الأيام التي علم،
إذا كان لا يعلم عدد الأيام يجتهد ويغلب على الجانب الأكثر. إذا كان شاب في خمسة ولا ستة جعلها ستة، شاب في عشر ولا خمسة جعلها خمسة، تبرأ بذلك بالنسبة، الله أعلم.
أحسن الله إليك. يسأل عن حكم التصوير في الكاميرات والجوالات.
سبحان الله العظيم، هذه بلية ولد بها في الحرم، ناس يجون يطوفون ناس يجون يصورون في السطوح في المطار، وهذه من أسباب بشو الرياء وانتشار التصوير. لماذا؟ حتى يوري الناس أنه راح يصور وصلى وطاف وسعى. مثل الآن كبر السياحة، ترى الناس سافروا السياحة حتى يغيرون به الحريم، يغيرون به النسيان ونسوان وأشياء نسوان. شوفوا صورنا احنا في تركيا ولا في ماليزيا ولا في غيرها، يعني شغل الرياء. فإذا جاء الرياء إلى العبادة أحبطت العبادة وهم لا يشعرون. والتصوير سواء بالكاميرات أو التصوير بالفوتوغرافي أو بالديجيتال، الصحيح الذي عليه الفتوى أنه إلا إنما يجوز للحاجة محتيج إليه، أما لغير حاجة إما للذكرى أو للمنظر فإن هذا يدخل في عموم النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بشأن التصوير، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: بعض النساء في شهر رمضان تتناول الحبوب من أجل إكمال صيام الشهر ثم تكمل الست ثم تترك هذه الحبوب، هل عليها شيء؟
أنا أود أن هذه الست يسمعون الفتاوى التي تجينا منهم من طرف اضطرابي الدورة بسبب هذه الحبوب وهذه الموانع. والله يا أخواني شابت رؤوسنا مما تلقى من استفتاءات النساء لاضطراب الدورات، والسبب هو عبثهن ولعبهن بهذه الدورة إما بالموانع أو الحبوب أو بغيرها. تترك الدورات في على ذلك عليك، والحمد لله يكتب لك أجرك صيامك وقيامك وقراءتك وأنت في عذرك، لأن هذا أمر لا قدرة لك عليه. أما استخدام هذه الحبوب أو الإبر فإنه لا يجوز إلا بشرط. الشرط الأول أن يأذن زوجها، لأن لها أثر نفسي وبدني على استمتاعه به. الشرط الثاني أن تأذن طبيبة بما يناسبه، بعض النساء يأخذن حبوب أضعف من حبوبه تؤثر على خلق المناسب أو أقوى من حبوبه فتضطرب عليها دورتها، فلا بد من استخدام الطبيبة المختصة. أما استخدام الموانع عند اللاصق، بعض الحريم يستخدمن لاصق مانع الدورة، فهذا لا يصح، لأن المرأة إذا استخدمت هذا اللاصق منع القدر لتحت لاصق أن يصله ماء، ماء غسل الجنابة أو ماء غسل الحيض أو غيره. وهذه مهلت علينا على نسائنا لأنها أسهل من الحبوب أو من الإبر. اللواصق هذه إذا وضعت لا بد من نزعها عند الاغتسال، إلا ما يصح الغسل. هذا تصح العبادة تترتب على هذا الغسل. ينتبه لمثل هذا ونبلغ بذلك نساءكم قضاء
تقدم القضاء على ست في شوال.
لا نعم تقدم القضاء، تصوم المرأة القضاء أولا ثم تصوم بعدها ست في شوال.
بارك الله فيك. يقول السائل: شيخنا سيحج هذه السنة ويقول صاحب الحملة أنهم ينكثون من المغرب إلى الشروق ثم يرجعون إلى العزيزية، وعندهم التصريح بالحج.
أما المكث في العزيزية في النهار والبقاء في منى في الليل فهذا هو أقل الواجب، لأن المبيت ليالي أيام التشريق وأقلها ليلتان، ليلة الحادي عشر وليلة النفر الثاني عشر. البقاء فيها في الليل هو الواجب في منى، وهذا يسمى بالمبيت إذا كان له مكان يليق به وبأمثاله، لا أن يقطع الأرصدة والشوارع والطرقات، هذا مكان لا يليق بالمسلمين. فإن كان له مكان يجب عليه أن البيتوت في منى، والبيات أن يبقى أكثر الليل نصفه أو أكثر. وما يتعلق بالتصريح، تصريح واجب وهو من مناطات الاستطاعة، فإن الاستطاعة عند أهل العلم تقسم لاستطاعة بدنية، استطاعة مالية، واستطاعة بأمن الطريق. هذا يدخل فيما يتعلق بأمن الطريق، فإخراج التصريح يتعلق به أمر الاستطاعة. فمن ليس له القدرة على إخراج التصريح الحج لا يجب عليه وهو فرض الله. والذي يحتال ويكذب في إخراج التصريح يأثم بكذبه، وإن حجه بنفسه صحيحة مع إثمه. كذلك الذي يحج بلا تصريح حجه بنفسه صحيحة مع إثمه لمخالفة ما سنه ولي أمره. والعلماء في أصول الاعتقاد يقولون: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. ونص على الحج والجهاد لأنهما عبادتان جماعيتان تحتاج إلى تنظيم وإلى سياسة وإلى من يقودهم فيها. والله أعلم.
في أسئلة كثيرة عن داعش والخوارج، أعطيك إياها تختار ما شاء الله.
اختار منها اثنين، احنا نهم ثلاثة أسئلة بس، اثنين نتعلق به والباقي نسأل الناس.
يقول: ما نصيحتك للمواطنين السوريين الذين تحت سيطرة داعش؟
تتصلهم نصيحتي؟ تتصلهم نصيحتهم. نصيحتي لهم أن يصبروا وأن يدفعوا هذا البلاء الذي بلوا به. هناك من بلوا بهؤلاء، وهنا من بلين بهم في أولادنا أو في عقائدهم التي تروج بيننا بسلمة مؤيديهم ومناصريهم. في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، آواه تستر عليه وأيده وبرر لفعله وهو محدث. والمحدث الذي يحدث أمر في جماعة المسلمين إما في تكفيره بغير وجه الحق، وإن زعم أنه يرفع المظالم فإنه لا تأتي هذه الإعلانات إلا تحت تأسيس هذه الأخفاق. ابن الخويصر قال النبي: اعدل يوم عطى أبا سفيان وصفوان وعكرمة وأئمة قريش ممن حدث الإسلام عطاهم 100 من الإبل كل واحد، قال: اعدل أنت ما عدلت في عقل الإسلام. أتى بظاهر الدعوة للعدالة بقسمة المال العام وهو يوجهها للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كذلك، يقول: نحن نقاتل أعداء الله، نقاتل الروافض، وقد سلم منهم الروافض، وسلم منهم اليهود، وسلم منهم النصيريون، وقتلوا المسلمين ممن لم يؤيدوهم ولم يبايعوا لخليفتهم المسلم. والعاقل والمستبصر يعرف أننا صنيعة المخابرات دول داعش، وهذا اسم اشتهر به، ونحن نسمي مسألتنا بمسماها. شردت منها إيران مصالحها شرقا، وشردت منها الصهاينة ومصالحهم غربا، ولم يسلم منهم المسلمون لا من أبناء العشائر ولا من أبناء العراق، وإنما نابوا بعض مخاصمين من باب لقب المادع العيون. وهي فتنة، فتنة عظيمة. نوصي إخواننا في الشام أن ينابذوه وأن لا يسمعوا لهم ولا يطيق، ولا يطيق، ويتسلط عليهم أن يصلوا ويدفعوه بما يستطيعون إن قدروا على ذلك، وإذا يحقنوا دماءهم. فلأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أثم على الله من أن يفرغ دم المريض المسلم. من قال في شريعة الإسلام أن القتل يقتل الآدمي كما تذكى البهيمة؟ أين هذا في شريعة الإسلام؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. ولهذا شرع عندنا قصاص للسيف. لما؟ لأن فيه راحة لمن حكم عليه بدل القبض والقصاص. أن يقتل بحج راسه مثل الدجاجة مثل الشاة مثل الغنم، ويعلق على الأعمدة ولا على الشبوك، فهذا لا تأتي به شريعة، تنابذه البطء قبل أن تنابذه شرائع. والقتل كله على الهوى ليس على العلم. وإن زعموا أن عندهم أناس على الشريعة، أنا أعرف بعضهم أبلغ من كان عنده يدرس في الجامعة، أصبحوا عنده فقهاء وخرافة، والله سبحانه أنا ما سبقت الغنم في زنوب بلاد الناس، وهناك يحكم بدماء الناس وفيها هذا البلد. لكن إذا سكت هذا وأخذ هذا بمعاقبة ما يجري على إخوانه، فقلب جانب على جانب، سوغ للمنكر وسوغ للباطل وبرر لأهله، فدخل في مجموع ومشموع من أمر بذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
السلام عليكم. يقول: لماذا العلماء يسكتون ولا يجادلون أو يناظرون رجال القاعدة والدواعش حتى ينتهوا
إلى ساكتين ولا جادل؟ أنت ما شاء الله استوعبت العلماء بحثا وتتبعا لمجالسهم ومناشطهم وجهودهم، هذا سوء ظن بأهل العلم. أبشرك أهل العلم ما قصر. نعم، قد يتكاسل بعضهم، والمتكاسل يتحمل إثم وجريمة التكاسل، لكن أهل العلم ما قصروا معه وبذل ما يستطيعون. لكن هؤلاء عنادهم مركب وجهدهم مركب. واحد من هؤلاء يا أخوان، قبل أن تأتي ذلك عام 1421 وقد معه ليلة واحدة فقط من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، وحنا نناقش في أن مجتمعنا مجتمع مسلم ما هو كافر، نناقش في أن ابن باز مؤمن ما هو كافر، ليلة واحدة مع واحد من هؤلاء. لماذا؟ لأن هذا عنده جهل مركب، غسل دماؤه بهذه الشبهات، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبح مؤمن ويمسي كافر، يمسي كافر ويصبح مؤمن، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما هو استحكام الشبهة؟ إذا وافقت القلب الخاوي تمكن منه. فلا تسئ ظنا بالعلم يافة، إلا سوء الظن بالعلم عطر. لا يسئ فيا أخي بالعلم أن غمر الجهال أو هذا الأدب.
أسئلة كثيرة ونختم هذا السؤال: لماذا لا يلام ولا يعاتب المتسبب بشدة بطش اليهود وهو تحرش حزب حماس الضعيف أولا؟
هذه المسألة حكم السواد، من تحرش ومن لم يتحرش، هذا يعرفه أهل السياسة. ونحن الحمد لله مخفيون في أمر ولي أمرنا، نطيعه فيما هو لما تجد فيه الطاعة، فإذا جاء أمر اختلف به الاجتهاد الأمر إليه ويتحمله فيه. أما إذا تسبب الحزب الفلاني هو السبب الحزب الفلاني ما بسر، هذا ما هو من مستوانا وما تعبدنا به ولا تفكرنا إليه. لكن لا نرضى بالضيم أن نصيب إخواننا المسلمين، بل لا نرضى بالضيم أن نصيب غير المسلمين. وقلنا عن إخواننا ممن أوجب علينا موالاة بقول الله جل وعلا: والمؤمنون هناك بعضهم أولياء بعض. ولا شك أن هؤلاء الصهاينة مغتصبون ومعتدون وظالمون، ولله بذلك حكمة، لله بذلك حكمة. واقرأوا القرآن واستلموا منه العبر، وأخص من ذلك في هذه الأزمة سورة بني إسرائيل، سورة سبحان الذي أسرى بعبده، وانظروا إلى سنة الله الشقي والطويل. أبادهم الله مرة، وهذا يجمعهم من نحو 60 سنة يجتمعون من أنحاء الدنيا في هذا المكان، ليكتب الله عليهم العبادة الأخرى، لأن هؤلاء شرهم مستطيل ومرضهم متفشي. لكن هل يكون ذلك بأيدينا أو بأيدي من هم أمثل وأعبد الله منا؟ هذا هو الشأن، أن نصلح فساد أنفسنا، لا أن ننظر إلى عيوب الناس ونتغافل عن عيوب أنفسنا. وأما أن ننشغل الحجة الثاني بكذا والجمعة الثانية بها كذا، هذا شيء حر سواء، ولا تفض بما لا تحسن. والمؤمن أمره الله بما لم يرد المنافقين بقوله، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أدعوه طاروبة، تحليلات في القنوات، تحليلات في المجالس، يقعد على أريكة تشبثة سنة ما شاء الله العالم بالسياسة، هو أدج في الصلاة الليل، فلان المخطئ وفلان ما أخطأ. هذا التعامل وهذا أثر، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم، لاحظ هذه الكلمة، وإلى أولي الأمر منهم في باب العلم والدين العلماء، في باب السياسة إذا من أعطيته صفحة يمين وأعطيته صفحة عنقك بيعا، ويقدر المصالح، إن أصاب له إصابته وأجره، وإن أخطأ فهمه وأصابه في عافية. وردوه للرسول وإلى أيهم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لكن الفراغ والعافية والنعمة رغد العيش، خلي الإنسان يخوض فيما لا يحسنه ويخوض فيما لا يعنيه، ومن حسن إسلام الماضي تركه ما لا